كتاب علم الأديان لخزعل المنجدي يغطي هذا التسجيل الفصل التاسع من الكتاب، أي الصفحات من 115 حتى منتصف 128. تقديم مبادرة ضوء بصوت غزل جزان. البداية مع الصفحة 115، الباب الثالث، تاريخ علم الأديان. 2. تأسيس علم الأديان العام منذ القرن التاسع عشر إلى الآن، أي من 1800 حتى 2015 ميلادي. الصفحة 116 ورقة بيضاء. ننتقل إلى الصفحة 117، الفصل الأول، العلوم الإنسانية حاضنة لعلم الأديان. أولاً، المؤسسون الكبار لعلم الأديان. كانت الفلسفة حتى القرن التاسع عشر تعد أم العلوم، وقد كانت مباحثها الثلاثة الكبرى هي الميتافيزيقا، ما وراء الطبيعة، الإبستمولوجيا، المعرفة، الإكسيولوجيا، القيم. وعندما ظهرت بواكير العلم واستقرت فروعه مع القرن التاسع عشر، بدأت الفلسفة بالتداعي، فقد انفصل مبحث الإبستمولوجيا وتحول إلى علوم متعددة منفصلة عن بعضها، موضوعها الموحد هو مناهج البحث المختلفة. ثم استقل مبحث الإكسيولوجيا ليتحول جزء منه إلى علم الأخلاق، ثم إلى مجموعة من العلوم الإنسانية المستقلة. فقد ظهر علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الاقتصاد وعلم السياسة وعلم التاريخ إلى آخره، حتى ظهرت العلوم الإنسانية. وستشهد الفلسفة تصدعا كبيرا في القرن العشرين، عندما سيظهر أصحاب نظرية العلم وهم يسدون الطرق المعروفة للفلسفة. ويعد في الهيلم ديلتاي بين قوسين من 1833 إلى 1911 ميلادي الأب الروحي للعلوم الإنسانية، حيث وضع أسسها الأولى في كتابه نقد العقل التاريخي، وقد عرفها بأنها النقيض للعلوم الحقة كعلوم تملك منهجها وموضوعها الخاص بها، ورأى أن العلوم الحقة بين قوسين الطبيعية تهتم بدراسة القوى العمياء أو الطبيعة، بينما العلوم الإنسانية تدرس بين قوسين الإرادة البشرية، وأن العلوم الطبيعية تحفر أسرار الطبيعة، أما العلوم الإنسانية فتقوم على مبدأ الفهم المرتبط بالحياة والسياقات التاريخية والشخصية وبالفرد وإرادته الشخصية. ويعد العلوم الإنسانية علوماً تتناول الواقع الإنساني والأفعال الفردية، ولذلك تكون الأولوية المنهجية والأسبقية الإبستمولوجية للواقع والفرد وليست للوعي أو النظر. تأسس علم الأديان في الربع الثالث من القرن التاسع عشر على يد ماكس مولر، وسنتناول في هذا الفصل أعلامه الكبار في القرنين التاسع عشر والعشرين. ننتقل إلى الصفحة 118، لكننا سنتحدث أولاً عن ثلاثة من مؤسسيه الكبار عبر هذين القرنين، وهم ماكس مولر ورودولف أوتو وميرسيا إلياد، وقد وضعناهم هنا معاً لأننا نراهم الأكبر جهداً في تأسيس علم الأديان على مدى ما يقرب من قرن ونصف، لكنهم بطبيعة الحال ينتمون إلى مدارس مختلفة في هذا العلم. فماكس مولر يعد من الحقل الألسني في هذا العلم، ورودولف أوتو وميرسيا إلياد صاحبا المنهج الظاهراتي بين قوسين الفينومينولوجي في علم الأديان. البداية مع ماكس مولر بين قوسين من 1823 إلى 1900 ميلادي. ولد مولر في مدينة ديساو في ألمانيا، وكان أبوه الشاعر المعروف فيلهلم مولر قد ضاعت شهرته، حتى إن الموسيقار شوبرت قد لحن له بعض قصائده. تلقى تعليمه في مدرسة نيكولاي في لايبيش، ثم دخل عام 1841 ميلادي جامعة لايبيش، حيث ترك اهتمامه المبكر بالموسيقى والشعر ليهتم بالفلسفة، ثم حصل على الدكتوراه من هذه الجامعة في عام 1843 ميلادي عن أطروحته حول علم الأخلاق عند سبينوزا، وتعلم مجموعة من اللغات مثل الإغريقية واللاتينية والعربية والفارسية والسنسكريتية، وبدأ ولعه بالكتب الهندوسية المقدسة وترجم حكايات الحكمة بين قوسين هيثو باتشا المقدسة من بنجا تنترا أو الأسفار الخمسة. انتقل إلى برلين عام 1844 ميلادي ليدرس مع فريدريك شيلينغ، وهناك بدأ ترجمة بين قوسين الأوبنشاد، ووصل بحوثه في السنسكريتية تحت إشراف فرانز بوب، وهو عالم لغوي ألماني عرف بأعماله الواسعة في اللغات الهندو-أوروبية. وقاد شيلينغ صديقه مولر لكي يربط تاريخ اللغة مع تاريخ الأديان. في عام 1845 ميلادي رحل إلى باريس ليدرس السنسكريتية تحت إشراف إيوجين بورنوف الذي أوحى لمولر بترجمة بين قوسين رشفيدا، ثم سافر إلى إنجلترا ونشر هذا الكتاب بالتعاون مع شركة الهند الشرقية في 6 مجلدات مع تعليقات وشروح مفصلة منه. في عام 1869 ميلادي ترجم ونشر الأناشيد البراهمانية المقدسة بين قوسين رشفيدا شينتا، وهكذا بدأ يخطو خطواته الأولى في علم الأديان المقارن. عمل مولر منذ عام 1850 ميلادي محاضرا في جامعة أوكسفورد في تاريخ الأدب وعلم اللغة المقارن، ثم أصبح فيها أستاذا لكرسي اللغات والآداب الحديثة. ننتقل إلى الصفحة 119. وفي عام 1868 ميلادي قامت جامعة أوكسفورد باستحداث كرسي خاص لعلم الأديان المقارن، وكان ماكس مولر هو الذي شغله لأول مرة، ويعد هذا الحدث مهما في تاريخ علم الأديان، فهذه هي المرة الأولى التي يحتل فيها علم الأديان مكانة مرموقة في الحقل الأكاديمي وفي جامعة أوروبية مرموقة مثل أوكسفورد. ومن الطبيعي أن يكون ماكس مولر جديرا بهذا الكرسي كونه المؤسس الأول والفعلي لعلم الأديان. وعلى الرغم من أن اللغة واللغة الدينية كانت محورا أساسيا في اهتمامات مولر، إلا أنه أولى علم الأساطير بين قوسين ميثولوجيا اهتماما مماثلا، فقد أعاد الاعتبار للأسطورة وعدها العلم البدائي للإنسان، وقد أعاد أسماء الآلهة الكبيرة في الأديان الهندو-أوروبية إلى أصل لغوي واحد، ألهم فيما بعد كتابا وفلاسفة كثيرين مثل نيتشا وديموزيل. وعلى الرغم من أن مولر هو المستشرق والباحث الأكبر في علم الهنديات، لكنه لم يزر الهند، واحتفظت كتبه حتى يومنا هذا بقوتها وعلميتها ورصانتها الأكاديمية. تأثر مولر بفيلسوف روسي غامض اسمه سبير الإفريقي الذي أثر كثيرا في فكر نيتشه أيضا. توفي مولر في أوكسفورد وقامت زوجته جورجينا أدليادي بين قوسين تي 1916 ميلادي بحفظ أوراقه ووثائقه بعناية، وكان هو وإياها أعضاء في مكتبة بودلي في أوكسفورد، وأصبح ابنه فيلهلم أحد المستشرقين اللامعين في حقل التراث المصري القديم. فكرة: كان ماكس مولر الألماني الولادة والبريطاني الجنسية والثقافة مهتما بالعلوم الألسنية وبعلم اللغة السنسكريتية الهندية القديمة بشكل خاص وبالتحليل اللغوي للأديان والأساطير. ننتقل إلى فقه اللغة وعلم الأديان. جعل مولر تاريخ اللغة وعلمها والفيلولوجيا بين قوسين فقه اللغة مدخلا لدراسة الأديان علما وتاريخا ومقارنة، وقد كانت الفيلولوجيا المقارنة الخاصة بالإغريق والرومان مبحثا أساسيا أوليا له، ثم توسع في ذلك وعالج الأديان الشرقية وبصفة خاصة أديان الهند المكتوبة بالسنسكريتية، وأصبح فقه اللغة الهندو-أوروبي مقدمة لمقارنة الأديان الهندو-أوروبية بشكل عام. حدد مولر علم الأديان بأنه دراسة الكلمات والنصوص، ورأى أن اختلاف الأديان متأتى من اختلاف اللغات، وعلى هذا الأساس قرر مولر أن الرشفيدة مثلا يمكن أن تعطي مفتاحا لفهم الأديان الآرية باعتبارها جزءا من الديانة الهندو-أوروبية التي تنتمي إليها الرشفيدة دينا آريا قديما. ننتقل إلى الصفحة 120. قام مولر بجهد كبير في هذا المجال ونظم ترتيبا معجميا للكلمات الدينية وأسماء الآلهة، وقارن بين الأصل الهندوسي لها والفروع الإيرانية والأناضولية والأوروبية لها، وكانت كلمة ديفا دالة على كلمة الإله وهو الضوء، ورأى مولر أن أسماء الآلهة جاءت من أسماء الظواهر الطبيعية التي رآها الإنسان كالشمس والقمر والنجوم والجبال والأنهار إلى آخره. أما الأديان السامية التي تنزع إلى التوحيد فرأى أنها وإن آمنت بإله واحد لم تنكر بقية الآلهة. ظل مولر مولعا بإرجاع كلمة الإله إلى الضوء والشمس والسطوع، حيث كلمة الإله بين قوسين ديفا تشير إلى السطوع أيضا، ومنها ديفوس وزيوس، وهي كلمة سنسكريتية، وقام مولر بجمع الكائنات الدينية التي تجمع الصفات المتشابهة وصنفها إلى مراتب وطبقات، وحاول من خلال ذلك مقارنة الأساطير المختلفة للشعوب وجمعها مع بعضها، واستخلص من ذلك نتيجة مهمة ارتبطت به وبأبحاثه، وهي أن الأساطير مرض لغوي، ورأى أن كلمة نيومينا في اللاتينية تعني الآلهة، كانت في البداية تعني أسماء، وهو ما يؤيد نظريته في أن أساس الأديان لغوي. ننتقل إلى تأسيس علم الأديان كأحد العلوم الإنسانية الجديدة. تكمن أكبر مساهمة لمولر في التأسيس المبكر لعلم الأديان، فهو أول من وضع مصطلح علم الأديان في كتابه المدخل إلى علم الأديان، وهو مؤسس تاريخ الأديان بالمعنى العلمي الدقيق. وكان أهم عمل له في هذا الحقل أنه حرر الكتب المقدسة للأديان الشرقية الذي ظهر في 51 مجلداً، وهو يضم ترجمات لكثير من الدارسين لنصوص الديانات الآسيوية الرئيسة بين قوسين عدا اليهودية والمسيحية، وذلك عام 1875 ميلادي، عدا ترجمته التي نشرها للكتاب الهندي المقدس فيدا في 6 مجلدات بين عامي 1849 حتى 1878 ميلادي. كل هذه الإسهامات تضع مولر علما بارزا في تاريخ علم الأديان، ولهذا السبب يعده ميرسيا إلياد مؤسس تاريخ الأديان بالمعنى العلمي المعاصر، لأنه أكد أن هذا العلم يجب أن يتخلص من أي شائبة معيارية تأتيه من علوم اللاهوت وفلسفة الأديان، ويجب أن يكون علما وصفيا وموضوعيا وعلميا. ولعل الكتاب الشاهد على تأسيسه لهذا العلم أيضا كتاب المدخل إلى علم الأديان الذي نشر في أكسفورد، وأعلن مولر في مقدمته أنه دراسة مقارنة للأديان الرئيسة في العالم. الكتاب عبارة عن 4 محاضرات ألقيت في المعهد الملكي في شباط وآذار عام 1870 ميلادي، حيث كان يرى أن الأديان يمكن أن تفهم أكثر عندما تقارن، وقد صاغ عبارته المشهورة بين قوسين: الذي يعرف واحدا لا يعرف شيئا، Who knows one knows none. ننتقل إلى الصفحة 121. يرى بوركوي أن كتاب مقال في الأساطير المقارنة عام 1856 لماكس مولر كان بداية تصريحه بعلم الأديان الذي أسماه Religious Wissenschaft، والذي يعني دراسة الأديان، بين قوسين بوركوي 1977 نقطتان 360. أما يا جيم أرابورا فيرى أنه دون ماكس مولر لم يكن بالإمكان ظهور علم للأديان الذي كان جمع فيه مقارنة الأديان وتاريخ الأديان وظواهر أو فينومينولوجيا الأديان، والذي ميزه عن اللاهوت بين قوسين ثيولوجيا، وهو العلم الذي أنشئت من أجله أكاديميات الدراسة العلمية للأديان. ورأى مولر يومها أن هذه الدراسة ستغير العالم، بين قوسين أرابورا 1972 نقطتان 31. كان مولر يعتقد أن التعرف إلى أصل الأديان يمكن أن يتم بدراسة الأديان البدائية المعاصرة التي ما زالت تحتفظ ببدايات الأديان البعيدة القديمة التي توازي المعتقدات الدينية والأديان التي ظهرت في عصور ما قبل التاريخ. ويرى أريك شارب أن مولر مر بأربع مراحل في دراسته العلمية. بدأت المرحلة الأولى من خلال علم اللغة الألسينية الذي قاده إلى علم الأساطير الميثولوجيا الذي قاده إلى علم الأديان، ومن هذا العلم اتجه إلى علم الفكر، بين قوسين شارب 1975 نقطتان 40. وكانت كلمة religious wissenschaft ملتبسة، وقد تدل على معنى الدراسات الدينية أو دراسة الأديان. وهنا يظهر ما فعله الفرنسي إيميل بورنوف الذي نشر لأول مرة عام 1876 ميلادي كتابه الصريح الاسم علم الأديان، ولكن هذه التسمية لم تكن شائعة في فرنسا، حيث غلبت هناك تسمية تاريخ الأديان للدلالة ضمنا على علم الأديان. ننتقل إلى الميثولوجيا، الأساطير وأسماء الآلهة. كان منهجه الميثولوجي يرتكز على أن الإنسان رأى في الطبيعة أرواحا أطلق عليها أسماء، بين قوسين تفضح أصل الأرواح والآلهة الطبيعي. ويرى أن أسماء الآلهة الكبيرة تشير إلى عناصر الطبيعة ومكوناتها، مثل العناصر الأربعة والسماء والأرض والبحار والأنهار وغيرها، ويرى مولر أن الإنسان كان يستعمل أفعالاً محدودة مع أسماء الأشياء والطبيعة التي حوله، وحين كانت الأفعال تستخدم في مكانها وهي بذلك تنحرف عن استخدامها أي تمرض، تظهر لنا الأشياء بأفعال غريبة تحاك حولها الأساطير وتتحول إلى عبادات وديانات، أي أن الآلهة وأساطيرها أمراض لغوية انعكست على الواقع فصورت الأمور إعجازية، وأن اللغة هي التي فرضت على الطبيعة الأرواح والآلهة التي عبدت، وكأنها هي التي تتحكم في الطبيعة. ننتقل إلى صفحة 122 ونقول: تفسيرا لهذه النظرية اللغوية، إن كلمات النهر والشمس والقمر والأرض وغيرها عندما كانت ترتبط بأفعال لغوية مثل النهر يجري، الشمس تشرق، القمر ينير، الأرض تنبت، هذه المجازات كانت هي نواة الأساطير ثم الأديان. فإذا ما استعملنا المجازات بطريقة أخرى مثل النهر يشرق، الشمس تنبت، القمر يجري، الأرض تنير إلى آخره، هذه التعابير ستكون هي الأخرى نواة الأساطير. ويقودنا هذا إلى القول إن الشعر هو أصل الأديان والأساطير، وهو ما لم يقله ماكس مولر في تحليلاته، بل هو تحليلنا الخاص. كان مولر يرى أن الأسطورة مرض العالم القديم، في الأصل الكلمة تعني شخصاً أو رمزاً، لكنها حرفت عن معناها الأصلي لتأخذ شكلاً أعمق، فأغلب آلهة الإغريق والرومان والهنود والوثنيين أسماء أدبية، لكنها تحولت مع الزمن إلى رموز إلهية لم يكن الذين وضعوها يقصدون ما تعنيه. بين قوسين مولير 1875 الهامش الأول. وبذلك يعد مولير الأسطورة جوهر الدين وأساسه، ويسعى إلى تفسير الأسطورة لغويا، فالأساطير نتاج عرضي للغة، وما هي إلا نوع من المرض في العقل الإنساني تطلب علله في القدرة على الكلام، وذلك لأن اللغة بطبيعتها وجوهرها مجازية، وحين تعجز عن وصف الأشياء وصفا مباشرا تجنح إلى وسائل من الوصف غير المباشر، أي تنحو نحو مصطلحات غامضة مزدوجة المعنى كسرير بين قوسين 1971 ميلادي نقطتان 199. الميثولوجيا شيء لا مناص منه، فهو طبيعي لأنه ضرورة قائمة في صلب اللغة. إذا تصورنا اللغة بصفتها الشكل الخارجي لتجلي الفكرة، وفي الحقيقة هي الظل المظلم الذي تلقيه اللغة على الفكر، ولن يختفي أبدا حتى تصبح اللغة مطابقة للفكر تماما، وهذا ما لن يحدث أبدا. ولا شك في أن الأساطير تطفح بشدة أكبر أثناء الحقب الأولى من تاريخ الفكر الإنساني، لكنها لن تختفي تماما على الإطلاق. وبالاستناد إلى ذلك، هناك أساطير هي الآن كما كانت في عصر هوميروس تماما، لكننا لا ندركها لأننا نحن أنفسنا نعيش في ظلها الظليل، ونشفل جميعا من نور الحقيقة الساطعة والميثولوجيا في أرقى معانيها. هي القوة التي تمارسها اللغة على الفكر في جميع المناطق الممكنة للفاعلية العقلية. ننتقل إلى شرح الهوامش. الهامش الأول ماكس مولر، فلسفة الميثولوجيا، ملحق ب مقدمة إلى علم الدين، لندن 1873 ميلادي صفحة 353، من كتاب اللغة والأسطورة لكاسيرير، ترجمة سعيد الغانمي 2009 ميلادي صفحة 25. نهاية الهوامش. ننتقل إلى صفحة 123. ننتقل إلى كتبه تاريخ الأدب السنسكريتي القديم، ويتضمن توضيحات عن الدين البدائي للبراهمان 1859 ميلادي، محاضرات حول علم اللغة 1864 ميلادي، مقتطفات من الورشة الألمانية 5 مجلدات بين 1867 ميلادي إلى 1875 ميلادي، المدخل إلى علم الأديان 1873 ميلادي، محاضرات في أصل الدين بين قوسين موضحة بصور من أديان الهند 1878 ميلادي، الهند ماذا يمكن أن تعلمنا بين قوسين 1883 ميلادي، السيرة الذاتية بين قوسين مقالات 1884 ميلادي، الأوبنشاد 1884 ميلادي، الكلاسيكيات الألمانية من القرن الرابع إلى القرن التاسع عشر الميلادي مجلدان 1886 ميلادي، علم الفكر مجلدان 1887 ميلادي، دراسات في البوذية 1888 ميلادي، 6 أنظمة في الفلسفة الهندوسية 1899 ميلادي، محاضرات جي فورود 4 مجلدات بين 1888 حتى 1892 ميلادي، الدين الطبيعي مجلدان 1889 ميلادي، الدين المادي الفيزيائي 1891 ميلادي، الثيوسوفيا أو الدين النفسي بين قوسين السيكولوجي 1893 ميلادي، متلازمة أولد لانج مجلدان 1898 ميلادي، مذكرات سيرتي الذاتية 1891 ميلادي، الحياة ورسائل سعادة السيد فريدريك ماكس مولر مجلدان 1902 ميلادي، ترجمت 52 مجلدا من الكتب المقدسة. ننتقل إلى رودولف أوتو بين 1869 حتى 1937 ميلادي. رودولف أوتو الألماني عالم لاهوت لوثري وباحث في علم الأديان المقارن، ولد في مدينة بين قرب هانوفر ودرس في جامعتي إيرلانجن وغوتينغن، حيث كتب أطروحته عن فهم مارتن لوثر للروح القدس ودرس بين قوسين كانت، وفي عام 1906 ميلادي حصل على درجة الأستاذية، وفي عام 1910 ميلادي حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة جيسن. ننتقل لصفحة 124، وبعدها بخمس سنوات أصبح أستاذا في جامعة بريسالاو ثم في جامعة ماربورغ أستاذا للاهوت، وهي إحدى أكبر الجامعات البروتستانتية في العالم. كان كتابه المقدس الأكثر شهرة، وقد ظهر لأول مرة في عام 1917 ميلادي، وأحدث دويا هائلا في الأوساط الدينية والأكاديمية، فقد كان طرحه جريئا عندما صاغ هذا المصطلح من كلمة رومانية كانت تدل على القوى الإلهية وهي نيومن، حيث أوضح أن المقدس كائن غير حسي وغير عقلاني، وهو كائن رهيب وعطوف في آن واحد، وقد تعرض في وقتها وحتى منتصف القرن العشرين لهجوم كبير حول كتابه هذا ومفهومه للمقدس، ولكن سرعان ما تمت العودة إليه بقوة من قبل الباحثين. كان أوتو تلميذا لشلاير ماخر الذي كان يرى ضرورة العثور على النقطة الخفية في عقل ونفس الإنسان التي تخفي الإلهي والمقدس، وقد استعان أوتو بفيلسوفين لاهوتيين من أتباع الكانتية الجديدة هما فرايس وأبلت، وشكل وعيه البروتستانتي العميق ولاسيما عند لوثر أهم دوافعه لتحرير فهمنا للدين بعيدا عما ورثناه. ومن الذين تأثروا بلاهوت وفلسفة الأديان عند أوتو في النصف الأول من القرن العشرين اللاهوتي الألماني الأمريكي بول تيليش وغوستاف مينشينغ، وكذلك ميرسيا إلياد الذي استخدم مفهوم المقدس في كتبه بشكل واسع، وهناك كاف سين لويس وهايدغر وليو شتراس وجادامير وماكس شيلر وأرنست يونغر وجوزيف نيدهام وهانس يوناس الذي كتب كتابه الشهير الدين الغنوصي، تقاعد في عام 1929 وتوفي على أثر إصابته بالالتهاب الرئوي بعد 8 سنوات من محاولة انتحار كما أشيع وقتها. ننتقل إلى فكره المقدس. استوحى أوتو فكرة المقدس من التراث الديني الهندوسي بشكل خاص، حيث استخلص منه أن الإلهي لدى الإنسان هو الكل الآخر، لأنه في اختلاف كلي مع ما يعرفه الإنسان وما يمكنه معرفته، إنه دون اسم ودون نعت، إنه الكائن الماكث فوق أشكال الوجود كافة وخارج المحددات كافة. فمع هذه اللقية بخبرة دينية مختلفة كليا عن المسيحية، عثر أوتو على تأييد حاسم لأطروحات فريس، وكذلك على حجة ضاحدة للأطروحات التي تؤكد الأصل الطبيعي للدين بين قوسين مثلان 2009 ميلادي نقطتان 88. ننتقل إلى الصفحة 125. الإله إذن هو شيء آخر غير الإنسان، وتشخيص الإله في الإنسان كما فعلت المسيحية كان من أكبر المفارقات في تاريخ الأديان، لأن ذلك يشبه جمع نقيضين في جسد واحد. كان أوتو بحاجة أيضا إلى تفسير دافع الشعور الديني داخل الإنسان ليكتمل لديه تطابق الإله المفارق للإنسان مع الشعور به، ولم يلجأ إلى مصطلح الروح الذي كان شائعا لأنه يشبه الإله، فذهب إلى مصطلح كان الرومان يستخدمونه في دينهم الخاص بين قوسين المختلف عن الدين الإغريقي والسابق له، وهو نومينو الذي يدل على قوة إلهية، وهنا عثر على ما يريده فأسماه المقدس الذي هو إله وشعور إلهي داخل الإنسان في الوقت نفسه. وهنا جاءت لحظة كتابة كتابه المهم المقدس، وهكذا قصد أوتو إبراز جوهر كل دين كونه في علاقة مع المقدس يؤكد بدوره ذلك المعطى اللاعقل والفريد، إذ هو صنف من التأويل والتطور لا يوجد إلا ضمن الفضاء الديني، يجعل هذا المقدس الإنسان في حالة خاصة من اليقينية لا مثيل له. هذا النومينو الذي لا يتيسر تحديده عقليا نستطيع حصر أثره في الذات الإنسانية بحسب 3 عوامل أساسية توجد في كل تجربة دينية، ويحددها أوتو بالغيبي الجليل والساحر والمهيب بين قوسين مثلان 2009 ميلادي نقطتان 90. ونحن نرى أن فكرة أوتو عن المقدس تعود إلى لوسيان ليفي بريل، لأن العنوان الثانوي لكتاب المقدس لأوتو يشي بذلك، فهو يقول عنه التقصي عن العامل غير العقلاني وعلاقته بالعامل العقلاني في فكرة الإله، وهذا هو بالضبط ما كان يصرح به ليفي بريل، حيث رأى أن الإله يجمع بين الإنسان والحيوان والنبات والطبيعة خارج الإنسان، كما أنه يجمع المنطقي وغير المنطقي داخل الإنسان. وبذلك يكون بريل قد تلمس أولاً جوهر المقدس الخارجي والداخلي في الدين البدائي والعقل البدائي. وبشكل عام يمكننا القول إن بريل وأوتو ومعهما شلاير ماخر هم الذين أسسوا لفكرة أن المقدس متجذر أولاً في عقل الإنسان، وهو ما أفاض في شرحه فيما بعد ميرسيا إلياد الذي يقول إن الدين ليس مرحلة في تاريخ البشرية بل هو جزء من تركيب العقل البشري. ويذهب أوتو إلى تحليل ماهية المقدس في النفس والعقل البشري، فيرى أنه مكون من أولاً الجليل وهو الغيبي العميق في الذات الإنسانية المثقل بالفزع والخوف الباطني المهلوس والمرعب، والذي يجعل هذه الذات تمحى أمامه، وهو ما سيكون أساس التجربة الصوفية. ننتقل إلى الصفحة 126. ثانياً الساحر، وهو الغيبي الذي يأسر الإنسان بالحب والرحمة والعطف، فهو العطوف الودود مانح الحب، وهو القيمة الذاتية للمقدس. ثالثاً المهيب، هو المرجع الموضوعي الأخلاقي المعني بتحديد الخطايا والفضائل أو الخير والشر، فهو مكون إيجابي موضوعي يشكل الحكمة والتوازن في النفس البشرية. هناك رسمة مثلث تبدأ بالمهيب أي المتوازن الحكمة، ثم بعدها الساحر أي الحب، ثم بعدها الجليل أي الخوف. نكمل. هذا هو تشريح المقدس عند رودولف أوتو الذي جعله مثل قوتين متطرفتين من الخوف والحب، يمثلهما الجليل والساحر، ويعمل المهيب على التوازن بينهما وبين ما هو موضوعي في حكمة وحساب. ننتقل إلى فينومينولوجيا أوتو السيكولوجية والرمزية. يمكننا وصف منهج أوتو بأنه منهج فينومينولوجي، لأنه عالج المقدس كبنية أساسية تكمن في النفس البشرية من خلال أديان بدائية وهندية وتوحيدية، ثم قام بتشريحها وتشخيص مكوناتها 3، فهو فينومينولوجي نفسي أكثر من أي شيء آخر. اكتشف أوتو أن المقدس في الإنسان يعبر عنه برموز وليس بلغة، ويؤكد أوتو أنه لأجل وصف المقدس لا يستعمل الإنسان إلا ترميزات فكرية، فليس بإمكانه الإحاطة بالمقدس إلا بوساطة بعض الصور والأشكال من التعابير الأدبية التي هي لغات خاصة بالإنسان، ولكن يصعب استنتاج انتماء المقدس إلى صنف الأشياء المرئية والقابلة للتحديد عبر اللغة، فليس بمقدور اللغة الإنسانية مدنا سوى بتصور غير واف بالغرض لمقدس يبقى دائما أمرا خفيا بين قوسين مثلان 2009 ميلادي نقطتان 94. ننتقل إلى الصفحة 127. يكشف أوتو عن بعض هذه الرموز في كتبه الأخرى المعنية بالتصوف والروح القدس وأديان النعمة الهندية، ولكنه لا يتوصل إلى كشفها بشكل شامل، هو ما سيعتني به بشكل أفضل كارل جوستاف يونغ. ننتقل إلى التصوف. عالج رودولف أوتو التصوف في الشرق والغرب، ووجد القاسم المشترك بينهما، وتوصل إلى أن التصوف يجمع بين أغلب الأديان، وهو قوة مباشرة تتعامل مع المقدس وجها لوجه، ويرى أن التصوف لا ينبع من الخوف بل من الحب. وكما وجد المقدس في نيومين، فقد كان هذا المقدس وفقا لشمكار هو البراهمان، وكلاهما أساس التصوف المبني على الحب والعاطفة. يرى أوتو أن التجربة الصوفية أكثر من شعور، فهي يمكن أن تخبرنا عن طبيعة المقدس الذي تتوجه إليه والذي يتسم بالمعرفة والتعالي. ننتقل إلى كتبه الطبيعة والدين 1907 ميلادي، الحياة، وزارة يسوع، طبقاً إلى وسيلة حاسمة 1908 ميلادي، حياة وأعمال يسوع وفقاً لنظرة تاريخية تقليدية 1905 ميلادي، تصور الروح القدس عند لوثر 1898 ميلادي، المسيحية وأديان النعمة الهندية 1928 ميلادي، أديان النعمة الهندية والمسيحية بين قوسين مقارنة ومفارقة 1930 ميلادي، فلسفة الدين عند كانت وفريزر 1931 ميلادي، الراهبات والرهبان والنظرة إلى العالم الطبيعي 1904 ميلادي، المقالات الدينية تكملت فكرة المقدس 1931 ميلادي، التصوف الشرقي والغرب دراسة تحليلية مقارنة لطبيعة التصوف 1932 ميلادي، جيتا الأصلية أغنية التعالي 1939 ميلادي، سيدهانتا رامانوجا ملكوت الله وابن الإنسان، دراسة في تاريخ الإنسان 1943 ميلادي. ننتقل إلى صفحة 128، التصوف الشرق والغرب، القديس فيشنو بارايانا نصوص التصوف الهندي، السيرة الذاتية ومقالات اجتماعية 1996 ميلادي، فكرة المقدس 1923 ترجم إلى العربية ونشر في دار المعارف الحكمية في النت 2010 ميلادي. نهاية الجزء التاسع ونهاية التسجيل.